الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي وقفنا فيه حول جملة من المسائل التي تتعلق بمعنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي فيها خير الدنيا والآخرة. يقول المصنف رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت. وبشروط، أي أن هذه الكلمة العظيمة وهي كلمة التوحيد قد قيد لها سبعة شروط. وهذا التقييد أيها الإخوة هو مبني على أدلة الكتاب وعلى أدلة السنة، ومبني كذلك على استقراء أهل العلم، لأنه قد يقول قائل وقد قيل: ما الدليل على أن هذه الشروط سبعة؟ وما الدليل على استقصائها كذلك بهذا العدد المعين؟ فأهل العلم بينوا على أن هذه الشروط موردها ودليلها الكتاب ودليلها السنة. وكذلك أيها الإخوة، وهذا تنبيه عام، مسائل التوحيد ليس فقط شروط لا إله إلا الله، حتى تعريف معنى التوحيد وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وغيرها من التقسيمات والتفريعات في باب التوحيد، إنما موردها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم المعتبرين المحققين في هذا الباب. نظروا في نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أنها ماذا؟ أنها سبعة شروط. معرفتك لهذه الشروط وفهمك لها يعينك بإذن الله جل وعلا على تحقيق معنى هذه الكلمة، ويعينك كذلك بفضل من الله جل وعلا إلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة إلى التوحيد كما بين أهل العلم موردها شروط لا إله إلا الله. إن فهمتها وطبقتها تستطيع أن تبين للناس معنى هذه الكلمة وماذا يتعلق به. ذلك المصنف ماذا قال؟ قال: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي، أي أنها ماذا؟ إنما موردها نصوص الوحي من الكتاب ومن السنة. ومن الخطأ أن يقال على أن هذه التقسيمات إنما جاءت بعد زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم توجد في كلام السلف الأولين، ولم توجد في كلام الصحابة. نحن نقول لهم: وجدت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير شاك فيهما، دليل الإخلاص ودليل اليقين، وعندما قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، دليل ماذا؟ العلم. إذن هذه الشروط جاءت في نصوص الوحي قبل أن تأتي في كلام شيخ الإسلام أو في كلام غيره من المحققين من أهل العلم. يقول رحمه الله: وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي أنها وردت حقا في نصوص الوحي من الكتاب ومن السنة وأدلتها ثابتة. يقول رحمه الله: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. فإنه لم ينتفع، فعلا لا ينتفع الشخص أيها الإخوة بهذه الكلمة بالنطق بها إلا بعد أن يستكمل ماذا؟ شروطها. وقد بينا هذه المسألة في الدرس الماضي بتوسع وبتفصيل. وهناك من يستدل أيها الإخوة، ولا بأس أن نشير إلى هذه المسألة، هناك من يستدل دائما في هذه المسألة بحديث أسامة في قتله لذلك الرجل عندما شهد أن لا إله إلا الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب أسامة في ذلك، فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وبعض الدعاة في هذا الزمن، وسمعتها بنفسي، دائما ما يورد هذا الحديث في قنوات وفي الأماكن التي يخرج فيها، ويقول له: أقتلت كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، فكيف، كما جاء في بعض الروايات، فكيف بك إذا جاءت لا إله إلا الله، هكذا أحد الروايات، فكيف إذا بك إذا جاءت لا إله إلا الله، أي تحاج لهذا الشخص، وهو يستدل بهذا الكلام على أن كل من قال لا إله إلا الله فهو معصوم الدم، وأنه لا يحكم بكفره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، قال: كيف يعني تقتل من قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ وهو يقول: كيف يا أخي يحكم بالشرك والردة والكفر على من ناقض هذا الكلمة، أو على من فعل شركا، أو أتى ب يعني نوع من أنواع الكفر، ردة في القول أو في الفعل، كيف تحكمون بذلك وهو يقول لا إله إلا الله؟ هذا الحديث لو جئت تتأمله لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ من وجوه كثيرة، لكن أنا فقط سأورد وجهين أو ثلاث حتى نمشي، لا أستطيع أن أقف عند هذا الحديث. الوجه الأول أن أسامة بين سبب قتله، أن الرجل ما قال الكلمة، ماذا؟ ما قال الكلمة وهو معتقدا فعلا لمعناها، قال إنما قالها ماذا؟ تأثما يا رسول الله، بعض الروايات لا أذكر، خوفا يا رسول الله ثابتة ولا لا. الشاهد أن أسامة بين أن هذا الرجل نطقه بهذه الكلمة إنما كانت من أجل الخوف، لا أقل ولا أكثر، دل على أن هذا الرجل لو كان قوله لهذه الكلمة ليس خوفا إنما اعتقادا لمعناها لم يقتله أسامة. وهذا يدلكم على أن أسامة متقرر لدي على أن هذه الكلمة قولها فعلا يعصم الدم، ولكن إنما قتله لأنه ماذا؟ لأن أسامة كانت لديه شبهة في هذا الباب، أن ماذا؟ أن هذا الرجل إنما قالها تأثما أو خوفا من ماذا؟ من قتله، فنطق بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا، أقالها خوفا أم لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أن القول الظاهر أو النطق الظاهر بلا إله لا يعصم الدم، لكن وهنا وهو الرد الثاني، أن هذا الرجل فعلا قال لا إله إلا الله وأسامة أخطأ، لكن هذا الرجل لم يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، فأصبح قتل هذا الرجل خطأ لأنه لم يأتي بما يناقض لا إله إلا الله، لكن الشخص الذي قال هذه الكلمة وأتى بما يناقض لا إله إلا الله هل يساوى في الحكم بمن قالها ولم يأتي بما يناقض؟ لا يساوى في الحكم. فأصبح الاستدلال، وهناك أوجه كثيرة أيها الإخوة وإجابات عديدة على هذا الحديث، فأصبح الاستدلال بحديث أسامة استدلال في غير ماذا؟ في غير محله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا إله إلا الله تعصم الدم إلا في ثلاثة أحوال: التارك لدينه، هل ينفعه لا إله إلا الله؟ المفارق للجماعة، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ الشخص الزاني المحصن، اتركوا قضية التوحيد، قضية التوحيد نحن قلنا نضعها لكم جانبا، خلاص اتركوا قضية التوحيد على جانب. من قال لا إله إلا الله وهو زان محصن، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ أجيبوني يا إخوان، لا تنفعه، مع أن لا إله إلا الله هذه مسألة، الزنا في حالة الإحصان مسألة تعتبر ماذا؟ فقهية، مسألة في باب المعاملات، ليست أصلا في باب العقائد، ومع ذلك أصبحت لا إله إلا الله لا تنفعه. لماذا؟ لأنه أتى بأمر يوجب ماذا؟ يوجب إباحة دمه، وهو الزنا من بعد ماذا؟ من بعد الإحصان. فأصبحت كلمة لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها ماذا؟ إذا أتى بالشروط بشروطها وانتفى ماذا؟ انتفت موانعها. ولذلك المصنف قال بالنطق إلا حيث يستكملها. ثم قال رحمه الله مبينا شروط هذه الكلمة، وأنا أوصي دائما بحفظ هذين البيتين. لماذا؟ لأنها اختصرت واختزلت وحوت لك شروط لا إله إلا الله في ماذا؟ في بيتين. وهناك أيضا أبيات أخرى ممكن أن أعطيكم إياها من باب الفائدة، يعني تستطيعون أن تحفظون بها شروط هذه الكلمة مع هذين البيتين الذين ذكرهما المصنف. يقول رحمه الله العلم واليقين والقبول. العلم بدأ بالشرط الأول من شروط لا إله إلا الله هو شرط العلم، وفي هذا اللقاء احتمال أيها الأخوة نأخذ فقط العلم واليقين، نظرا لأني أنا مرتبط بدورة ومشغول لابد أني أعد لها اليوم إن شاء الله، دورة أظن بعضكم يعلمها حول الخطابة وأحكامها وأدابها وكيفية إعداد الخطاب وكيفية رقي المنابر، يعني ومن استطاع منكم أن يتابعها على الهواء فجيد، لأنها دورة متخصصة لأوقاف دبي حول إعداد الخطيب. فسأكون مشغول جدا بعد الدرس ولدي ارتباطات أخرى، فربما أخذ الدرس الشرط الأول والثاني. وأحب أن أنبه أيها الأخوة قبل أن نبدأ بالشرطين أن احتمال أن يكون هذا هو آخر درس لنا في الصيف، لأني مرتبط الأسبوع القادم بسفر خارج الدولة إلى المملكة، واحتمال أني بعدها أعد أني أكون قبل رمضان في المدينة إن شاء الله، فلن أرجع إلا بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله. فيكون أول درس لنا هو أول أسبوع بعد عيد الفطر المبارك. إذا كان العيد في نهاية الأسبوع خميس وجمعة لا، لن يكون لنا درس، لأن الواحد يكون خلاص مشغول بالعيد و الأهل والزيارة، يكون الأسبوع الذي قبله. وإن كان العيد في المنتصف أنا لا أعلم العيد كيف سيكون في التقويم، إذا كان العيد مثلا بالأحد أو الاثنين يكون أول درس لنا ماذا؟ أول درس لنا إن شاء الله سيكون في أول أسبوع بعد عيد الفطر إن شاء الله. ونعدكم إن شاء الله أن بعدها سنكمل، واحتمال الأكبر إن شاء الله بعد الحج في شهر أو شهر ونصف إلى شهرين يكون ننتهي من سلم الوصول، ثم نبدأ بحول الله عز وجل في شرح عمدة الأحكام. يقول المصنف رحمه الله العلم واليقين. العلم، المراد بالعلم هنا أيها الأخوة هو العلم بمعنى هذه الكلمة، علم بمعناها نفيا، والعلم كذلك بمعناها إثباتا، والعلم كذلك بشروطها، والعلم كذلك بجزاء من يخالف هذه الكلمة سواء خالفها في أقواله أو خالفها في أفعاله. يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهنا جاء العلم بمعنى هذه الكلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكلكم يعلم أيها الإخوة قول البخاري المشهور فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن القول والعمل إنما يرتبط بماذا؟ بالعلم. فأنت لا تعمل بالشيء ولا تقوله إلا إذا كنت تعلم معناه. وهنا يفيدكم فائدة مهمة، وهي أن جميع العبادات الشرعية حقيقتها ولبها وخالصها ينبني على العلم. الأذكار الشرعية مثلا أنت تذكر دائما ذكر دخول إلى المسجد والخروج منه ودخول الخلاء والأذكار التي تكون في الجماع والأذكار التي تكون في الأكل والشرب والنوم والحديث والكلام والجلوس وغيرها من الأذكار الشرعية التي جاءت في النصوص. هذه الأذكار أيها الإخوة لا تظهر ثمرتها إلا إذا علمت معناها وتدبرتها ووقفت عند أحكامها وأسرارها. كما أن القرآن أيها الإخوة لا تظهر ثمرته في قلبك إلا إذا تدبرت وفهمت ماذا معناه. ولذلك علم التفسير أيها الإخوة علم عظيم وعلم مهمل لدى كثير من الدارسين والمتعلمين، مع أنه يتعلق بفهم كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله جل وعلا أنزل القرآن من أجل أن يتدبر وأن يفهم معناه. فالعلم بمعنى هذه الكلمة هو لبها وهو خالصها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. دل على أن من مات وهو لا يعلم بمعنى هذه الكلمة فهو لم يحقق المقصود منها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سؤال الملكين للعبد في قبره ماذا قال؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. قال وأما الكافر أو المنافق فيقول ماذا؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فماذا فقلتم. وهذا يدل على أن هذا الكافر أو هذا المنافق سمع بلا إله إلا الله أو سمع بالتوحيد، لكن هل تعلمه؟ هل أمل به؟ هل طبقه؟ هل أتى به؟ إذن السماع المجرد دون العلم لا يكفي، ودون العمل أيضا لا يكفي. وهذا يدلكم أيضا كما نبه أهل العلم على أن مسائل التوحيد لا يجوز فيها التقليد، بل لا بد فيها من العلم الشرعي. لا يجوز التقليد في مسائل العقائد، تأخذ دين عقيدتك عن طريق التقليد. التقليد ينبني على ماذا؟ ينبني على المتابعة دون العلم. القلادة إنسان يقاد يمنة ويسرى وهو لا يعي، وهذا لا ينبغي. بل ينبغي على المسلم أن يأخذ التوحيد بدليله من الكتاب ومن السنة كذلك. ولذلك هذه المسألة يعني أيضا لها أدلتها كثيرة، كقول الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما شرح التوحيد وشرح هذه الكلمة ماذا قال الله في نهاية الآية؟ فجعلها كلمة باقية ماذا؟ في عقبه لعلهم ماذا؟ يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى هذه الكلمة وإلى معناها الذي تضمنته من النفي والإثبات وما تضمنته من الحقائق والمعاني. وهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الوصية بالتوحيد ينبغي أن تكون وصية مبنية على العلم، لأن إبراهيم بين معنى هذه الكلمة ووضحها، ثم بعد ذلك جعل هذه الكلمة وصية لماذا؟ لعقبه ولمن يأتون بعده، علهم أن يرجعون عن الشرك بالله جل وعلا إلى التوحيد، وعلهم كذلك يرجعون إلى معناها وإلى حقيقتها وإلى ما تضمنته هذه الكلمة. ولذلك الإمام ابن سعدي العلامة رحمه الله ذكر كلاما جميلا في هذا المعنى، قال لا بد من العلم أي علم القلب بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا. ثم قال رحمه الله وهذا العلم يقتضي طلب ما تضمنته هذه الكلمة، يعني علم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا. قد ذكر جمع من أهل العلم أيها الإخوة أن الطريق إلى معنى هذه الكلمة يكون بعدة وسائل. الوسيلة الأولى كيف تصل إلى معناها، الوسيلة الأولى تدبر أسماء الله جل وعلا وتدبر كذلك صفاته، لأن من تدبر هذه الأسماء وتلك الصفات ماذا؟ وصل إلى حقيقة معنى هذه الكلمة وإلى حقيقة ما تضمنته. تدبرك لمعنى الواحد، لمعنى الجبار، لمعنى المتكبر، لمعنى الخالق، لمعنى الرازق، لمعنى المحيي والميت، يجعلك تصل بهذا التدبر إلى العلم بمعنى لا إله إلا الله. الوسيلة الثانية العلم بأنه المنفرد بالخلق والتدبير، هذه وسيلة من الوسائل. من وسائل العلم معرفة أصناف الأوثان والأصنام التي عبدت من دون الله جل وعلا. الوسيلة الرابعة العلم باستحقاق الله وحده بالعبادة دون ما سواه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى معرفة المعنى في حديث عبادة بن الصامت المشهور: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. من شهد؟ الشهادة لا تكون إلا بعلم. لماذا المصنفين والشراح يريدون حديث عبادة بن الصامت في معنى العلم؟ لسبب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد، والشهادة لا تكون إلا من ماذا؟ من إلا بعلم، وهذا أيضا ظاهر جلي. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به. إذن هو علم التوحيد وعمل به ولقى الله وهو عالم بهذه الكلمة محققا لها، فكان جزاؤه ماذا؟ أنه ماذا؟ يدخل الجنة. وهذا يدلكم على أن من لقي الله وهو يشرك به فإنه يدخل النار، لأنه لم يحقق معنى هذه الكلمة. وأصرح الأحاديث بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل ماذا؟ الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الآن في هذا الزمن أيها الإخوة، بعض المسلمين إذا جئت إليهم وقلت لهم فسر لي معنى لا إله إلا الله يغضب. يغضب لماذا؟ لأنه يظن على أنك تتنقصه. يقول لك: يا أخي كيف تقول لي أنا لا أعلم معنى لا إله إلا الله، وأنا مسلم وأنا أصلي وأزكي وأصوم، أنت تشكك في إسلامي، أنت تشكك في إيماني. أحد الأشخاص أيها الإخوة في أحد المساجد كان يتكلم يعني عن معنى لا إله إلا الله، كان يقول: لا إله إلا الله إدخال اليقين الفاسد في ذات الله وإخراج اليقين الصالح وأدخل أمور وأخرج أمور. لما أنا انتهى من كلمة قلت له: ما شاء الله يا أخي، أنت جعلت القلب مثل الفلتر تدخل فيه وتخرج منه وتطلع فيه كذا. فقال لي: ما السبب؟ قلت له: يا أخي هذه الكلمة أنت نصف ساعة وأنت تتكلم، نصف ساعة وأنا حضرت إليه أسمع إليه. قلت: يا أخي أنت نصف ساعة تتكلم في معنى لا إله إلا الله وأنت في واد، والحقيقة والعلم في واد آخر. فقال لي: كيف ذلك؟ قلت له: يا أخي هذه الكلمة ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش ليخرج لهم اليقين الفاسد في قلوبهم واليقين الصالح في أنه الخالق الرازق المحيي والميت مثل ما أنت تتكلم الآن نصف ساعة. قلت له: الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إخراج اليقين الفاسد من الشرك بالله جل وعلا والتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى، هذا هو اليقين الفاسد الذي يخرج من القلب. واليقين الصحيح هو التوحيد وإفراده جل وعلا بالعبادة، هذا هو اليقين الذي ينبغي أن تدخله، وذاك هو اليقين الفاسد الذي ينبغي أن تخرجه. فمباشرة أيها الإخوة قال لي يا أخي أنت تكفرني أنت، أنا ما كفرتك ولا جبت بهذا السير. أنا قلت لك يا أخي صلح معلوماتك في التوحيد، ليس هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذا كنت أنت تدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا وتدعوهم إلى إفراد الدين إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فليست هذه الدعوة. إذا كان أنت تفسيرك لا إله إلا الله تفسيرا خاطئا، معنى ذلك على أن أصل الدعوة ماذا؟ خاطئ. الله جل وعلا قال لنبيه ادعو إلى سبيل ربك ماذا؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. المجادلة لا تكون إلا بماذا؟ إلا بعلم شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن، معاذ من أعلم الصحابة، لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعرابه وقال له انطلق وادع الناس، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا توطئة وتمهيد، لأنهم أهل العلم وحجاج، لابد أن يكون لك من العلم ما توضح هذا الدين وتبينه. الحرارة في الدعوة مطلوبة، كلنا نريد أن نبين للناس دين الله جل وعلا ونوضحه له وندعو إلى هذا الدين في مشارق الأرض وفي مغاربها. لكن إذا كانت هذه الدعوة لا تتضمن العلم الشرعي فوبالها وخطرها وضررها أكثر من ماذا؟ أكثر من نفعها. أنت عندما تأتي إلى هؤلاء قد يكون بعضهم عنده المعنى الصحيح، فتكون أنت أدخلت له اليقين الفاسد وأخرجت اليقين ماذا؟ الصالح. قد يكون هو معنى هذا الكلمة عنده معنى صحيح، فتأتي أنت وتخرج هذا المعنى الصحيح وتدخل له المعنى الباطل. وهذا هو الواقع المشاهد، أنك إن بينت لهم هذا الأمر صدوك ونهوك واتهموك بأبشع العبارات والألفاظ. لماذا؟ أنا ما لم أتكلم معه إلا بكل أسلوب هين لين، وضحت له يا أخي أن هذا الأمر ينبغي أن يكون بهذه الطريقة الصحيحة، وأنا أدعوك إلى تعلم التوحيد ثم إلى بلاغه ماذا؟ إلى بلاغه للناس. هذا هو الذي يتم به النفع، ولكن كما يقال فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطيه. هم لا يريدونك تتكلم لا عن العلم ولا تتكلم عن التوحيد أبدا، إنما هكذا أدعو، ولو كان هذا الدعاء إلى الله جل وعلا غير مبني على ماذا؟ غير مبني على يعني علم شرعي. أحد الأشخاص يا إخوة، لا بأس أن ندخل بشيء عرضي، قصص وأشياء يعني نفيدكم منها ونكسر الروتين. أحد الأشخاص يعني بدأ يدعو إلى الله جل وعلا مع مجموعة، فصليت أنا في أحد المساجد وإذا به، وأنا أعرف الشخص هذا من منطقتي يعني، إذا به أفاجأ بأنه بعد الصلاة يقوم ويتكلم، وبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام وأورد آيات أخطأ فيها وأحاديث كثيرة ضعيفة واهية، وأنا استغربت. هذا الشخص الذي يتكلم أنا أعرفه يدخن، من قبل أسبوع أو عشرة أيام أراه عند البقالات والسوبرماركات يدخن، ثم إذا بي أفاجأ به في المسجد، مسجدنا وهو أصلا لا يصلي، ليس من أهل الصلاة، يصلي متقطع، إذا به أفاجئ بأنه يقوم ويتكلم بالآيات والنصوص والأحاديث. هي الدعوة إلى الله جل وعلا أصبحت سائبة بهذه الطريقة، كل من هب ودب جاء وتكلم. بعد الصلاة أنا مسكت الشخص هذا قلت له جزاك الله الخير، أنت يعني مع صحبة إن شاء الله على خير وكذا، لكن يا أخي كيف أنت تقوم وتتكلم في الأحاديث والنصوص؟ قال لي والله يا أخي أنا التزمت مع هؤلاء وقالوا لي قم وتكلم في المسجد وأنا لا أحسن شيء، ولما تكلمت الجميع جاء عندي وقالوا لي يا شيخ يا إمام يا كذا، تصدقون أنه قال لي أنني بعد ما خرجت ذهبت ودخنت؟ هذا من العجائب والغرائب. يعني الدين لا يؤخذ بهذه الطريقة يا إخوان. الحماس مطلوب، وضح بين، نحن معك قلبا وقالبا، لسنا ضدك يا أخي، لكن نحن ضد أن يأتي أي أحد فيبين في دين الله جل وعلا بغير علم ولا حجة ولا برهان. هذا الذي فقط نحن نقف، نحن لا نقف ضدك لذاتك، إنما نقف لأنك تتكلم بغير علم شرعي، لأنك في واد، والذي ينبغي أن تتكلم عنه في واد ماذا؟ آخر. ولأجل ذلك الثمرة الحقيقية لنفع الناس إنما يكون ماذا؟ إنما يكون بهذا الموضوع. وأنتم أيها الإخوة على ثغر عظيم ينبغي أن لا تهملوه ولا تتركوا، أن تتركوا هذه البلد الطيبة، هذه البلد المباركة، أن تتركوها لكل أحد يقوم ويتكلم. لا، ينبغي أن يوصد هذا الأمر أمام كل شخص غير متخصص. نحن عندنا ولله الحمد هيئات، عندنا مؤسسات حكومية والدولة قائمة على ذلك، فهؤلاء الأشخاص ينبغي أن يتعلموا العلم الشرعي من منابعه ومن مصادره، وأن يكونوا تحت مظلة هذه الدولة في الكلام، حتى لا يترك الأمر سائبا لكل أحد. وكذلك الشخص أيها الإخوة إذا أراد أن يتكلم لابد أن يلتزم بالأنظمة والقوانين التي سنها ولي الأمر في هذا الباب، حتى لا يكون مخالفا له أو شاقا لعصاه. أنت إذا لم يفتح لك الباب الحمد لله، هذا قد يكون خير لك وأنت لا تدري. استغل واستثمر الوقت في طلب العلم الشرعي. بعض الناس أيها الإخوة يضيق عليه في باب، أو يمنع مثلا من إلقاء درس أو محاضرة، فيأتيه بعد ذلك الشيطان ويقول له خلاص ما دام منعت فاجلس في بيتك وانتهى الأمر. لا أيها الإخوة، شيخ الإسلام تيمية سجن، الإمام أحمد سجن، ما منعهم ذلك أبدا، لا من طلب العلم ولا من التعليم ولا من الدعوة. شيخ الإسلام تيمية ألف وهو في ماذا؟ وهو في السجن، وكتب الرسائل وكتب الكتب ونشر الخير والنفع للناس وهو في هذه الحالة. تخيلوا يا إخوة، بعض الناس لا لم يسجن ولم يهان ولا شيء من ذلك، إنما ربما وقف لفترة معينة لأسباب قد تكون مصلحة في إيقافه، فتستثمر الوقت، عندك مجالات أخرى للدعوة إلى الله جل وعلا، هناك وسائل للإعلام كثيرة، أدعو، ولكن أدعو بعلم وحكمة، وادعو إلى الله سبحانه وتعالى بلين وبلطف وبرحمة، واستجمع صفات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لك النفع ويكتب لك الخير. بعض الإخوة يأخذ الأمور بالشدة في كل شيء، وهذه الشدة قد ترجع عليه في النهاية. وبعض الإخوة تجد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا تكون له الحكمة، وهذا أمر لا بد أن يتنبه إليه. دعوة أهل السنة أيها الإخوة ينبغي خاصة في هذا الزمن الذي ترصد لها من كل حدب ومن كل صوب. ولأجل ذلك أنا أنبه على هذا الأمر، لأنه أمر مهم يحتاج إليه ماذا؟ يحتاج إليه كثير من الناس. الفضل يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أنت لا تدري الخير أين. والحمد لله يعقب كل شدة ماذا؟ يسر. فقد يكون الأمر في بدايته فيه شيء من التضييق، ثم بعد ذلك يفرج الله سبحانه وتعالى على أهل التوحيد، يفرج الله جل وعلا أهل السنة، وتنتشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى، ينبغي للمرء أن يحمد الله جل وعلا عليها. والله أيها الإخوة، إننا في نعمة، نعمة عظيمة لا يعلم قدرها ولا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. والله إن في كثير من بلاد المسلمين لا تجد حقيقة هذا النشر للخير، بل لا تجد في كثير من بلاد المسلمين كتابا للتوحيد يدرس. وأما في بلادنا ولله الحمد، فالمساجد الآن تعمر بكتب ودروس التوحيد. هذا الشيء بعض الناس لا يذكره، لا يذكر إلا السلبيات فقط، يقول لك لا يوجد حرية، لا يوجد يعني مجال، لا يوجد كذا كذا، ويجلس في مواقع التواصل وفي الانترنت وفي الفيسبوك يؤلب ويحرض على ولي أمره في بلده. ولو تأمل هذا الشخص لوجد أن الحرية التي يتكلم عنها هي حرية مخالفة للشرع أحيانا، وأن ولي الأمر إنما لم يعطه الحرية لأنه يعلم ضرره على الناس، فيرى أن هذا كبتا له، بينما هي في الحقيقة ليس كبت، هذا فتح لباب المصالح وسد لباب ماذا؟ الذرائع. لأن بعض من الناس لو أعطي المنابر لهيج الناس على ولي الأمر ولدفعهم إلى الفتن وإلى القلاقل وإلى المحن. فهذا الشيء أيها الأخوة للأسف هؤلاء القوم لا يذكرونه، إنما يذكرون المثالب ويذكرون المساوئ، وهذا أمر لا ينبغي أيها الأخوة. بل إن طالب العلم ينبغي له أن يستثمر هذه النعم ويعلم لها قدرها ويعلم لها مكانتها، وكذلك يدعو لولي أمره بالخير وبالصلاح وبالتوفيق وبالسداد، وأن الله جل وعلا يرزقه البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. وأنت دعوتك إلى الله جل وعلا إن كانت مرتبطة بولي الأمر وتحت مظلته فإنها تنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن لسنا أيها الإخوة في ديننا أو في منهجنا التحزب، وليس في منهجنا السرية، وليس في منهجنا التكتل، وليس في منهجنا التنظيم، وليس في منهجنا البيعة لجماعات أو لأشخاص أو لهيئات في خارج هذه الدولة المباركة. إنما دعوتنا قائمة على الوضوح، قائمة على البيان، قائمة على الارتباط بولي أمر المسلمين وبالدعاء له وبمناصرته ومؤازرته. هذا هو الذي عليه منهج السلف الصالح. إن الإمامة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه ماذا؟ الموحد، لا سرية، لا أحزاب، لا جماعات، لا تنظيمات ولا غيرها. والله إنها ليس فيها الخير، والله إن كل بيعة تكون لغير ولي أمر المسلمين هي خروج عما أمر الله جل وعلا. كل تنظيم لا يكون تحت ولاية ووصاية وإدارة ولي أمر المسلمين يكون له السمع ويكون له الطاعة، كل ذلك مخالف للشرع الحكيم. لا بد أن تعلم أيها الإخوة هذه الأمور وتعلموها غيركم حتى تكون الدعوة واضحة، ليس فيها خفاء وليس فيها ماذا؟ التباس. وكثير من الناس أيها الإخوة يحاول أن يشخب على هذه الدعوة، ولكن هذا التشغيب يرجع عليه ماذا؟ في النهاية، لأن هذا التوحيد وهذه العقيدة هي منصورة، سواء نصرت بك أو نصرت بغيرك، لأن الله جل وعلا تكفل ماذا؟ بحفظها. ولا يزال قائم لله سبحانه وتعالى بالحجة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله، وهم ماذا؟ وهم على ذلك. وهذه قضية مهمة، ممكن أن ترجع إلى كلمة كلفي من قبل يومين بعنوان طالب العلم وولي الأمر، لأن هذا الأمر أمر مهم بين. طبعا الدرس القادم إن شاء الله سنكمل معكم ما بدأناه بقول مصنف العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.